بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول تحديد الغروب، وهل أن الغروب يحصل باستتار القرص أم أن الغروب يحصل بذهاب الحمرة المشرقية؟ قلنا ثلاثة أقوال في المسألة، عمدتها قولان: الأول أن الغروب يحصل بذهاب باستتار القرص، والثاني أن الغروب يحصل بذهاب الحمرة المشرقية. استعرضنا ما يمكن أن يصلح دليلا لكلا القولين، سواء القول الأول وهو أن الغروب باستتار القرص، أم القول الثاني وهو أن الغروب بذهاب الحمرة. وقد ذكر المصنف أن القول الثاني وهو ذهاب الحمرة دليله عليل سندا ودلالة، أما سندا فلوجود القاسم، وأما دلالة فلعدم الحاصر. وقد تم التأمل فيما أشكل فيه المصنف، وادعينا تمامية دليل القول الثاني كتمامية دليل القول الأول. طبقا لذلك قال المصنف: تنزلنا جدلا مع ما تقولون بأن دليل القول الثاني تام كتمامية دليل القول الأول، عمد للجمع ثم عمد بعد ذلك إلى الترجيح. إلى هنا انتهى الكلام فيما تقدم. قلت يمكن أن يذكر في المقام بعض الأمور التي تستوجب رفع اليد عن الطائفة الأولى وتقديم الطائفة الثانية عليها، مما لم يتعرض إليه المصنف. يعني بالنتيجة يمكن أن يدعى بأن روايات الطائفة الأولى، وهي روايات الاستتار وذهاب القرص، غير داخلة في دائرة الحجية، فلا تكون معارضة لروايات ذهاب الحمرة المشرقية. ومع عدم ثبوت المعارضة تكون روايات ذهاب الحمرة المشرقية متعينة، فيكون الغروب بذلك. ما هي الأمور التي يمكن أن توجب سلب الحجية من روايات الطائفة الأولى؟ ذكرنا وأكرر: أولها البناء على أن روايات الطائفة الأولى مما قد أعرض المشهور عنه ولم يعملوا بها، ومن المعلوم أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند مسقط لها عن الاعتبار والحجية، بل قد قالوا كلما ازدادت الرواية صحة ازدادت بالإعراض عنها وهنا وضعفا. فإذا كانت في أعلى مراتب الصحة من الصحيح الأعلى جدا وأعرض عنها من قبل المشهور، كان ذلك موجبا لرفع اليد عن حجيتها. هذا بحسب الكبرى. بحسب الصغرى، إن روايات الطائفة الأولى التي تضمنت أن الغروب يتحقق بذهاب القرص مما أعرض عنه مشهور الأصحاب وبإعراضهم عنها، تسقط الرواية حينئذ عن الحجية والاعتبار، فيبنى على عدم المعارض لروايات ذهاب الحمرة. واضح؟ أقول بعد الفراغ عن تمامية الكبرى كما هو الصحيح، لأنه ربما قال قائل بأن الكبرى عندنا غير مسلمة لما ذكره سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، وتبعه على ذلك الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة، من أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند لا يوجب إسقاطها عن الحجية، خلافا لأستاذنا الشيخ الوحيد مد الله في عمره الشريف والسيد الشهيد الصدق قدس الله تربته الطاهرة، إذ يقرر أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند لا يوجب دخولها دائرة الحجية، لكن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند سمع عنها عنوان الحجية. على أي حال، لو كنا ومبنى سيدنا رضي الله تعالى عنه وأستاذنا أقدس الله تربته القائلان بأن إعراض المشهور عن الرواية ضعيفة السند لا يوجب سلب الحجية عن الرواية، فعندها لن يتم المطلب. إنما الكلام بناء على المختار من أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند سالب كاسر لحجيتها، وهو أيضا رأي الأستاذ مد الله في بقاء السيد الشهيد. على أي حال، أقول بعد تمامية الكبرى يقع البحث حينئذ في الصغرى، فهل هل ثبت أن المشهورة أعرضوا عن نصوص سقوط القرص أم لا؟ الكلام ها هنا. أقول لم يثبت أن المشهورة قد أعرضوا عن روايات سقوط القرص، ويظهر ذلك من خلال مراجعة الأقوال الموجودة في المسألة، إذ ذكرنا في مطلع البحث أن المسألة ذات قولين مشهور وأشهر، وأن القول بسقوط القرص هو القول المشهور. ولا أقل قلنا بأنه لو لم يقبل بأن سقوط القرص هو المشهور، لا أقل بأن سقوط القرص ليس شاذًا كما ذكرنا ذلك في مطلع البحث، فلا نعيد. هذا أولا. إذن ليس النقاش في الكبرى كما عليه المصنف تبعا لسيدنا رضي الله عنه، وإنما نقاشنا في المقام نقاش صغروي في الصغرى. ثانيا، سلمنا بأن مشهور الأصحاب قد أعرضوا عن روايات الطائفة الأولى وقرروا عدم العمل بأن الغروب يتحقق بسقوط القرص، إلا أننا نقول بأن هذا الإعراض على فرض التسليم بتحققه خارجا من الإعراض الصناعي الذي لا يوجب إسقاط الخبر عن الحجية. توضيح ذلك، الإعراض عندنا على نحوين: تارة يكون الإعراض لمنشأ من المناشئ دعت المعرضين إلى الإعراض، مثلا أن يكون في المقام خبران متعارضان رجح القوم الخبر الأول، ومن الطبيعي سيعرضون عن الخبر الثاني، فمن داعيهم إلى الإعراض ترجيحهم الخبر الأول كونه أقوى سندان، أوضح دلالتان، أوفق بالكتاب، عمل به المشهور. بالنتيجة حصلت عندهم دواعي دعتهم إلى تقديم الخبر الأول والإعراض عن الخبر الثاني. دمورد. أحيانا يكون موجب الإعراض احتمال صدور الخبر المعرض عنه تقيتان، مثلا أحيانا يكون موجب الإعراض مثلا ظنهم وجود خلل في السند. بالنتيجة، إذا كان الإعراض إعراضا معللا ناشئا من وجود علة دعت إلى الإعراض، فإننا نعبر عن هذا الإعراض بإعراض صناعي لا يعول عليه ولا يسقط الخبر عن الحجية. الذي يسقط الخبر عن الحجية هو الإعراض من القسم الثاني: الخبر صحيح سندان، تام الدلالة، أصالة الجد فيه محرزة، لا يتصور فيه التقية ولا يتصور فيه مخالفة الكتاب ولا يوجد له معارض، ومع ذلك أعرض عنه الأصحاب. هنا يقال حينئذ بأن هذا الإعراض مسقط للخبر عن الحجية، ما لم يكن الأمر كذلك فلا. مقامنا من هذا القبيل، هذا الإعراض الموجود في البين هل هو إعراض صناعي أم أنه إعراض غير صناعي؟ الصحيح هو الأول، إذ يحتمل أن موجب إعراض الأصحاب عن روايات الطائفة الأولى على فرض تحققه احتمال التقية، كما قيل في بيان البحث السابق، احتمال أن موجب إعراض الأصحاب عن روايات الطائفة الأولى لترجيحهم روايات الطائفة الثانية لأنها أقوى، يعني وجود معارض أقوى دعا إلى تقديم هذه الطائفة على تلك. بالنتيجة ليس المقام مقام إعراض وإعراض حقيقي بقدر ما أن المقام مقام إعراض صناعي، وقد تقرر أن الإعراض الصناعي لا يوجب سقوط الخبر عن الحجية. نتيجة التي نصل لها أن الأمر الأول الموجب لرفع اليد عن حجية روايات الطائفة الأولى في غير محله، جرى لأنه بنى أو بني على تحقق الإعراض، وقد عرفت ما فيه فلا نعيد. روشن. الطريق الثاني في سلب الحجية عن روايات الطائفة الأولى، قد يقال بأن أو لقائل أن يقول إن نصوص الاستتار وسقوط القرص مخالفة لما عليه إجماع الطائفة وبالتالي لا تصلح للحجية. طريق ذلك تعميق الوجه. لنا في بيان هذه النكتة طريقان. الطريق الأول أن نبني على مقالة المشهور في حجية الإجماع ببيان قد تقرر في الأصول أن الإجماع لا يكون إلا بالإجماع الدخولي، وجود شخص مجهول النسب نحتمل أنه المولى بأبي هو وأمي. طيب، فإذا كان إجماع الأصحاب الذين بينهم شخص مجهول النسب نحتمل أنه صاحب الناحية المقدسة على خلاف هذه الروايات، فبالتالي يكون هذا وجها وجيها لإسقاط هذه الروايات عن الحجية، لأن الإجماع المتضمن لدخول المولى قائم على خلافها. وقد تقرر في الأصول أن وجود المولى بأبي وأمي لطف، فلا يمكن أن يدخل بين المجمعين على خطأ، وإلا نافى ذلك قاعدة أن وجوده لطف. خب، هذا الطريق. الطريق الثاني أن يقال نحن نعتمد على هذا الإجماع تعبدان لمقبولة عمر بن حنظلة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فإذا كان الإجماع منعقدا على ماذا؟ على حجية روايات ذهاب الحمرة المشرقية، وليس منعقدا على روايات الاستتار، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وما لم يجمع عليه فيه الريب، فتسقط روايات الاستتار عن الحجية والاعتبار. واضح كلامي لهني؟ أقول لا يخفى أنه قد اتضح أثناء عرض الأقوال في المسألة أن المسألة ليست إجماعية، بل قد ذهب جملة من أساطين الفقه القدماء إلى أن الغروب يتحقق بمجرد سقوط القرص واستتارا. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا تحقق إجماع في البين يكفينا لرفع اليد عن اعتباره وحجيته أنه مقطوع المدركية، ولا أقل من كونه محتمل المدركية. وقد تقرر في الأصول أن الإجماع الذي يصلح للحجية ما لم يكن محتملا مدراك، نتيجة أيضا سقوط هذا الطريق. إلى هنا واضح؟ خوف، حد عنده تعليق؟
ليش
ليش؟
احنا قلنا هنا مثلا الاشكال الاول كان انه من عرض عنها المشهور.
خب هما اشكالان في عرض مو في طول. بلى يعني قد يكون جماعة يشكلون بذاك وجماعة يشكلون بذا، فإشكالان في عرض. لو كان في طول كلامكم في محله، إذا انتفى إعراض المشهور فمن باب أولى لا إجماع. وما إشكالان لكل فريق أو لكل إشكال فريق. خب بعد هذا إذا يتضح إلى الآن لم ينهض شيء، رفع اليد عن روايات الاستتار مشكل، رفع ستار القرص، رفع اليد عن روايات ذهاب الحمرة المشرقية أشكل. وبالتالي ما هو الحل؟ لم نقبل جمعا عرفيا، وفي نفس الوقت وصلنا إلى قناعة أن لا موجب لترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى، يتساقطان فنرجع للأصل العملي أم ماذا؟ أقول التحقيق أن يقال بأن روايات الاستتار مقدمة على روايات ذهاب الحمرة المشرقية لموافقة روايات الاستتار للكتاب ومخالفة روايات الحمرة المشرقية للكتاب. وقد تقرر في الأصول في باب التعارض أن أول المرجحات خلافا لبعض أساتذتنا من الأعلام أن أول المرجحات موافقة الكتاب. أول المرجحات، كيف يقال بأن روايات الاستتار موافقة للكتاب؟ أقول يمكننا الاستدلال على أن وقت الغروب يتحقق بمجرد سقوط القرص قبل ذهاب الحمرة المشرقية بالآية 114 من سورة هود، وهي قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. تقريب الاستدلال. يستفاد من هذه الآية أن أول وقت المغرب هو سقوط القرص، ببيان إن المراد بالصلاة طرفي النهار صلاة الصبح وصلاة المغرب. التعبير عن صلاة المغرب بطرفي النهار يقتضي أن يكون ذلك عند غروب الشمس المتحقق بسقوط القرص، لأنه نهاية النهار وطرفا، كما أن طلوع النهار طلوع الفجر عفوا هو طرف النهار الأول وبدايته. فنستفيد من الآية أن المغرب يتحقق بذهاب القرص ليس إلا، بيانه بصورة أوضح. يتوقف الاستدلال المذكور بالآية الشريفة على توفر أربع مقدمات وتماميتها. إذا توفرت هذه المقدمات الأربع وتمت تم الاستدلال بالآية. ما لم تتم هذه المقدمات الأربع، يعني خدشة واحدة منها مانع من تمامية الاستدلال. ما هي المقدمات الأربع؟ الأولى أن تكون الآية ناظرة إلى الصلوات المفروضة. بعد ما تكون الآية ناظرة إلى صلوات غير الفرائض، نوافل أو مستحبات، لأول دوم. اثنين أن يكون المراد بالصلاة طرفي النهار صلاة الصبح وصلاة المغرب. سفهم. ثلاثة أن يراد من الطرف معناه اللغوي أو العرفي نهاية الشيء وما يقع على حافته. فإذا كان الطرف ينطبق على ما يقرب من نهاية الشيء، مو النهاية الدقيقة، قريب ما يقرب من نهاية الشيء، لم يصح الاستدلال بالآية. خب زين، إذن لابد من الالتزام بهذا. ليش؟ لأن زوال الحمرة المشرقية قريب من نهاية النهار، دوازده دقيقة بس، غير 12 دقيقة من نهاية النهار إلى ذهاب الحمرة المشرقية، فإذا هو قريب من طرف النهار، إذا ما قلنا المراد طرف النهار بالدقة زين لا يمكن الاستدلال بالآية على المدعى. واضح؟ دي المقدمة الثالثة. مقدمة الرابعة: أن يكون المراد من طرف النهار حافته ومنتهاه الحاصل بسقوط القرص عن الأفق الظاهري. أما لو كان المراد من طرف النهار أمر آخر، مثلا كما ورد التعبير في بعض الكلمات، مثلا التعبير بالنهار الشرعي مثلا الذي ينتهي بزوال الحمرة المشرقية وهو أمارة غروب الشمس زين في أفق المغرب، لن يتم الاستدلال بالآية. إذن دي مقدمات أربع لا بد أن تكون متوفرة حتى يصح لنا الاستدلال بالآية، وإلا فلا. لأن كلامي واضح؟ انجي الآن نبغى نحقق هل أن المقدمات الأربع متوفرة في الآية ليثبت الغرض والمطلوب، أم أن المقدمات الأربع غير متوفرة في الآية. نبدأ. الظاهر بالرجوع لكلمات المفسرين، ما عدا ابن كثير شاذ في هذا الكلام، الظاهر أن الرجوع لكلمات المفسرين يفيد المفروغية عن تحقق المقدمة الأولى في أن الآية الشريفة ناظرة إلى الصلوات اليومية، خلاف من خالف لا يعبأ به لشذوذه. دي المقدمة الأولى. كما أن المقدمة الثانية وإرادة صلاة المغرب وما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة. لماذا؟ لأننا إما أن نحمل طرفي النهار، الطرف نحمله على صلاة العصر أو أن نحمله على صلاة المغرب. حمل طرف النهار على صلاة العصر يحتاج إلى الالتزام بالمجاز، فإذا كانت هناك قرينة توجب الحمل على المجاز بل سلمنا بذلك والتزمنا. ما لم يكن في البين قرينة لا مجال لحمل اللفظ على خلاف ظاهره، لأن حمل اللفظ على خلاف ظاهره تجوز لا يتم إلا بقرينة. خب، فإذا كان في المقام قرينة فبها وإلا فلا. أولا دفهم، إن صلاة العصر غير موقتة بآخر النهار حتى يقال أقم الصلاة طرفي النهار، إشارة إلى وقت صلاة العصر، إلا إذا تلتزموا بأن هناك وقتا مختصا لصلاة العصر. وقد تقدم في البحوث السابقة عدم القبول، قلنا إلا أن هذه قبل هذا، فبالتالي لم نرتضي هذا المعنى. إذن لا يصار لهذا المعنى. حمل الصلاة على صلاة العصر يستوجب تجوزا يكون المقصود ليس نهاية النهار، وإنما ما يقرب من طرف النهار، وهذا بحاجة إلى قرينة وهي مفقودة في المقام. فبالتالي ينحصر الأمر في المحتمل الثاني، لأن الفرض مأخوذ على نحو القسمة الحاصرة، فإذا سقطت العصر ثبتت المغرب فتتم المقدمة الثانية. واضح إن شاء الله. أما المقدمة الثالثة فقد تضمنت كلمات أهل اللغة أن الطرف هو نهاية الشيء وحافظ، وما وجدنا في اللغويين من خالف في ذلك. فإذا طرف النهار يعني نهاية الشيء وحافته، فتتم أيضا المقدمة الثالثة. أخيرا المقدمة الرابعة: أقم الصلاة طرفي النهار. هل أن لفظ النهار في الآية مستعمل في معناه العرفي أم مستعمل في معناه الشرعي فيكون له حقيقة شرعية؟ الصحيح أن النهار في الآية مستعمل بمعناه العرفي، وهو الزمان الواقع بين طلوع الفجر وغروب الشمس. واضح؟ النهار في الآية مستعمل بحسب معناه العرفي، الزمان الواقع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمراد من الغروب المأخوذ في المعنى العرفي للنهار عبارة عن سقوط القرص عن الأفق الظاهري، وليس للنهار حقيقة شرعية. يتحصل أن الآية الشريفة تامة الدلالة على أن أول وقت صلاة المغرب هو غروب الشمس الذي يتحقق بسقوط القرص واستتاره، لأنه بسقوط القرص واستتاره يكون النهار قد انتهى، فتكون النصوص الدالة على ذلك موافقة للكتاب، ونصوص ذهاب الحمرة المشرقية مخالفة للكتاب، فيكون الموافق للكتاب مقدما على المخالف للكتاب، فيثبت أن أول دخول وقت صلاة المغرب ذهاب القرص واستتارة. واضح؟ خب، طبعا دي الآية سوف نستفيد منها أيضا في مناقشة السيد الخوي في تحديد الفجر. السيد الخوي يصر على أن طلوع بداية النهار بطلوع الشمس، بينما هذه أقم الصلاة طرفي النهار، قلنا الطرف الأول هو طلوع الفجر، وهذا يثبت أن أول النهار العرفي هو طلوع الفجر. هذه أن تصلح ردا على سيدنا قدس الله تربته الطاهرة بنفس البيان الذي تقدم، ولذا في الحديث عن تحديد الفجر لن أعيد الكلام، سوف أقول قد تقدم تقريب دلالة الآية بمقدماتها الأربع فراجع، لن أعيد البحث بعد. إذن هذه الآية لو كنا والآية بعيدا عن النصوص، لو كنا والآية كانت دلالة الآية بالبيان الذي قد قدمنا على أن غروب الشمس يتحقق بسقوط القرص. أيضا في حال تعارض الروايات، فإن روايات سقوط القرص موافقة للكتاب، وروايات ذهاب الحمرة مخالفة للكتاب، فتحصل إلى هنا أنه لا موجب لتقديم روايات ذهاب الحمرة المشرقية، بل التقديم واضح في حق روايات الاستتار. يبقى الكلام في الاحتياط، ما هو الموجب للاحتياط؟ هل هناك ما يدعو لذلك أم لا؟ طبعا منشأ الاحتياط قد يكون غير أمر، منشأ الاحتياط قد يكون عدم تمامية الدليل، منشأ الاحتياط قد يكون الحذر من مخالفة الأصحاب، منشأ الاحتياط قد يكون تورع الفقيه، منشأ الاحتياط قد يكون هروب الفقيه من الفتوى. الفقيه لا يريد أن يفتي، فبالتالي أن الفقيه لا يجب عليه الإفتاء، هو بالخيار إن شاء أفتى وإن شاء احتاط وإن شاء امتنع عن الجميع. فليس دائما وأبدا الاحتياط له منشأ، قد يكون هذا غايته. على أي حال، لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك، التزمنا بأن المقام يستدعي تحقق الغروب بمجرد الاستتار، بل الاحتياط الاستحبابي خصوصا كما تقدم في صلاة الظهرين. زين، إذا كان سيؤدي نافلة تحية المسجد أو سوف يتقرب لله عز وجل بسبحة ركعتين قربة لله تعالى مثلا، لا بأس بالتأخير، وإلا لا أجد وجها لرفع اليد عن ذلك. الغروب في الإفطار وفي الصلاة يتحقق باستتار القرص، هذا الذي يعول ويعمل عليه، والاحتياط الاستحبابي حسن على كل حال. هذا تمام الكلام والتحقيق في هذه المسألة. تفضل، دعتكم شيء
أسمع. استدلال بالآية، رأيكم أن استدلال بالآية أقم الصلاة طرفا.
أيوة.
أي في من يأخذ كلام المراجع؟
أنا ما شفت، لا أريد. كلام جميل جدا، زين، للسيد المددي، تعلمنا منه. سيد المددي إذا جاب شيء جديد جرت عادة الأعلام ولم يسبقنا إليه أحد، تالي يطلع مسبوق مئة سنة. زين، سيد المددي كان يتورع تبعا للسيد الله يطيل بقاه، زين، يقول ولم أجد من تعرض إلى ذلك. طبيعي، خب أنا ما أدعي الفحص كامل أو التتبع والاستقراء التام بمقدار ما قرأت أنا إن شاء الله لو كتاب واحد ما وجدت من تعرض لذلك، لعلك أنت تجد. أنا ما نفيت الوجود، أقول لم أجد من تعرض لذلك. هكذا كان السيد المددي مد الله بقى يقول. بل
ذهب الحمر المشرقية عبرت عنها مخالفة للقرآن، بينما هو لا يوجد مخالفة، لا نسميها مخالفة.
ليش؟
لدليل الاحتياط، لو كانت مخالفة لم يؤخذ أصلا.
لا، أولا الاحتياط زين، أساسا الاحتياط إهني مرده إلى تورع الفقيه لربما. تباين، بلا تباين، هذا اللي ندعيه. احنا ندعي يعني بلا إشكال عندما يقال في مقام تقديم رواية لموافقتها للكتاب ورفع اليد عن رواية لمخالفتها للكتاب، الكلام إما أن النسبة بين الآية والرواية عموم من وجه، أو النسبة بين الآية والرواية نسبة التباين. أما لو كانت النسبة بين الآية والرواية نسبة العموم المطلق، فبالتالي بناء على قول الأعلام أن العام الكتابي يصلح تخصيصه بخبر الواحد، فسوف نحمل الرواية المقيدة على الإطلاق الموجود في القرآن فنقيد الآية. دعوانا الآن في التقريب الذي ذكرنا أن الآية نص صريح في أن الغروب يتحقق بسقوط القرص، فذهاب الحمرة المشرقية تكون مباينة، لأن الحمرة روايات الحمرة تقرر أن الغروب لا يحصل إلا بذهاب الحمرة، فبالتالي تكون مخالفة لصريح القرآن الكريم، فتكون النسبة بينها وبين الآية نسبة التباين، ومع كون النسبة نسبة التباين لابد أن تسقط عن الاعتبار والحجية، لأن ما خالف كتاب ربنا لم نقل زخرف أضرب به عرض الجدار، يقول الإمام عليه السلام. أما قضية الاحتياط، قلت الاحتياط هذا قد يكون منشأه الورع من الفقيه، قد يكون منشأه مثلا عدم له مخالفة أساطين الفقه، قد يكون دواعي كثيرة قد تكون داعية إلى أن يلجأ الفقيه إلى الاحتياط، لكن لا يعني ذلك أن هذا لا يخالف الكتاب، لا، ما له علاقة.
المخالفة توجب عدم الاحتياط.
لا، ليش المخالفة لا توجب عدم؟ يعني كلام جميل، كان الأستاذ الله يقدس تربته كثير من احتياطات صاحب العروة يقول الاحتياط هنا خلاف الاحتياط، زين، بس يعني في المقام لا. ليش؟ لأن أقصى ما نتصور أن هذا الاحتياط يكون مخالفا للاحتياط لو قلنا بأن الالتزام بذهاب الحمرة المشرقية مدعاة إلى تفويت وقت فضيلة صلاة المغرب، وبالتالي ذهاب فضيلة وقت صلاة المغرب يستدعي أن يكون الاحتياط بالانتظار خلاف الاحتياط. بينما لما نرجع بيجي إن شاء الله لعله التعرض إلى أن وقت فضيلة صلاة المغرب يمتد بمقدار ينيف على 12 دقيقة، قد يصل تقريبا إلى نصف ساعة في بعض الموارد. مع وجود هذا الامتداد لا يتصور أن الاحتياط بالانتظار فيه أدنى مخالفة أصلا، فلا معنى لأن يقال بأن الاحتياط خلاف الاحتياط. واضح؟ مو الاحتياط خلاف الكتاب، زين، قل أساسا لأن الفقيه يسلم بأن المقام مقام الاكتفاء بالاستتار يلجأ للاحتياط ربما تورعا لا أزيد ولا أنقص. على أي حال خب بالنتيجة لا معنى للاحتياط، قلت يعني الاحتياط لا أرى له وجه، أقصى ما يتصور أمر استحبابي.
كلامكم أنه مدع لهمكم الآية، هذا المدع معنى المدع ليس بالجاز، ولم تتطرقون لرأي آخر، هل لعدم التتبع أو لا يوجد رأي آخر ولكن تريد هذا الرأي؟
خب يفترض أن الرأي الآخر ده وظيفتكم أنتم أن تأتون به، يعني هذا الآن دعوه في سنبلة وابحثوا أنتم عما ينقض هذا الكلام بأن هناك تفسيرا آخر للآية أوضح دلالة وأكثر صراحة في ظاهرها مما أفدتموه حتى يكون نقضا، هذا أولا. طبيعي وقت العارض والاستدلال يقال المدعى يعني الذي أدعيه، فبالتالي أنا جازم بما أدعي، أنا جازم بما أدعي، زين، لكن جرت العادة هكذا. عوضا عن تعبير بكلمة المدعى الذي نقرر شيل كلمة مدعى سمو قصة هي. فيبقى الأمر اللي قلته أنه هل هناك تفسير آخر؟ ده وظيفتكم أنتوا الآن، ابحثوا في كتب التفسير وكلمات أعلام الفهم حتى تصلون إلى نتيجة أن هذا البيان الذي قدم ليس على ما ينبغي، منقوض، زين، وبالتالي أنا ألتزم برفع اليد عما سميته التحقيق. ما في أي تنافي بينهما. أقم الصلاة لدلوك الشمس قلنا الزوال، غسق الليل كما سيأتي عبارة عن المنتصف، فبالتالي الآية هذه تشير إلى مبتدأ وقت صلاة المغرب، غسق الليل تشير إلى منتهى وقت صلاة المغرب، فأدنى تنافي ما بينهما. أشارت إلى غسق دلوك الشمس الزوال، يعني كان الآية الثانية بصدد الحديث عن منتهى الوقت، الآية الأولى بصدد الحديث عن مبتدأ الوقت، ولا تنافي بين الآيتين أصلا.
مكملة، قد تكون مكملة.
أحسنتم، ده أقول مبتدأ الوقت ومنتهى الوقت فلا تنافي. خب، يقع الكلام بعد ذلك في وقت نهاية المغرب. أقول المعروف والمشهور بين الأصحاب أن وقت المغرب يمتد إلى منتصف الليل، وخالف في ذلك الشيخ الطوسي رضي الله عنه في المبسوط على ما حكي عنه، فقال بامتداد وقت المغرب إلى طلوع الفجر. نعم، التزم بأنه يحرم التأخير عن نصف الليل. المحقق الحلي في المعتبر قال بأن اختصاص امتداد الوقت إلى طلوع الفجر، أو عفوا امتداد الوقت إلى طلوع الفجر، يختص بالمضطر، وتبعه على ذلك صاحب المدارك. الشيخ في الخلاف وكذا ابن البراج قال بأن آخر، ده أضيق الأقوال، بأن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق مطلقا، حمر المشرقية 12 دقيقة، زين. وأبو الصلاح وابن حمزة قال بأن غيبوبة الشفق للمختار، أما المضطر فيمتد وقت صلاة المغرب حتى ربع الليل. وهذا الرأي أيضا اختاره المفيد واختاره ابن بابوي، وإن كان خب جعل مكان المضطر والمختار المسافر والحاضر. على أي حال، إذن المسألة ذات أقوال، قول بالامتداد إلى منتصف الليل، قول بالامتداد إلى الفجر، تفصيل بين المضطر والمختار، قول باختصاص المختار بذهاب الشفق، وإلى آخر. الكلام في أي هذه الأقوال هو القول الصحيح. المصنف بنى على مقالة المشهور، وهو أن وقت المغرب يمتد حتى منتصف الليل، واستدل على ذلك بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. تقريب الاستدلال بهذه الآية يأتي عليه الكلام، والحمد لله.